خص ما ذكرناه من أن الحاكم الشرعي إذا أخذ الزكاة من الممتنع كرهًا فقد ذكر الماتن قدس الله نفسه والمتصدي لقصد القربة ما ذكره قدس الله نفسه صحيح فإن الحاكم الشرعي ليس كالوكيل الوكيل معنى حرفي وفعل الوكيل فعل الموكل حقيقة فالموكل هو مأمور بقصد القربة دون الوكيل ولا أثر لقصد قربة الوكيل لأنه أجنبي فالحاكم الشرعي مستقل بمقتضى ولايته على الزكاة كما أن المالك مستقل كذلك الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي حين أخرج الزكاة الممتنعة من النصاب وعينها وأفرزها للجهة المالكة قصد القربة بذلك ثم دفعها إلى الفقراء وإلى مواردها ودفعها وإيصالها إلى الفقراء ذكرنا أن وجوبه توسلي بأي عنوان وبأي طريق أوصل الزكاة إلى موردها مجز سواء كان بطريق جائز أو بطريق محرم وهو كغسل الثوب في الماء المغصوب فإنه يطهر وإن ارتكب محرما في ارتكاب الحرام لا يمنع من الإجزاء والدعوى أن الحاكم الشرعي لا يتمكن من قصد القربة لأن قصد القربة متوقف على وجود الأمر والمفروض أن الأمر بإيتاء الزكاة وإعطاء الزكاة موجه إلى المالك دون الحاكم الشرعي فإذن الحاكم الشرعي لا يتمكن أن يقصد التقرب بالأمر المتوجه إلى المالك فإن قصد القربة معناه أنه يأتي بقصد التقرب للأمر المتوجه إليه يأتي بالمأمور به بقصد الأمر المتوجه إليه وأما الأمر الموجه إلى شخص آخر فلا معنى للتقرب به فأما الأمر بالأخذ خذ من أموالهم صدقة فهو أمر توسلي وليس أمرا عباديا فأما الأمر بالاستنابة على تقدير تسليم أن الأمر الاستحبابي باستنابة العبادة عن الميت موجود ولكن لا شبهة أنه لا دليل على هذا الأمر الاستحبابي العبادي بالنسبة للحي بالنسبة للنيابة عن الحي لا دليل على ذلك أصلا هذا مضافا إلى أن الحاكم ليس بنائب بل حاكم مستقل كما أنه ليس بوكيل ليس بنائب عيسى والدعوى عنده في المقام لا بد من التفصيل بين الحكم الوزعي والحكم التكليفي فقصد القربة متوقف على الحكم التكليفي وهو الآمر والحاكم لا يتمكن من قصد القربة في المقام لأن الأمر بأداء الزكاة غير موجه لديه فالحاكم متمكن من الوزع أي من إخراج الزكاة من النصاب وتعيينها وإفرازها للجهة المالكة وإعطائها للفقير متمكن من ذلك فقط من الوزع من إعطاء الزكاة للفقير وإخراجها من النصاب ولا يتمكن من قصد القربة لأن الأمر غير متوجه إليه وهذا المقدار يكفي في المقام فإن الحاكم إذا أخذ الزكاة من الممتنع كرها وأوصل في محلها هذا المقدار يوجب براءة ذمة الممتنع ومجزٍ ولا دليل على اعتبار قصد القربة في مثل المقام لا دليل ولا سيما لو قلنا بأن الدليل هو الإجماع فلا شبهة أن قدر المتيقن منه غير هذا المورد وهذه الدعوة إذن مدفوعة فإن هذه الدعوة مبنية على أن قصد القربة يتوقف على الأمر فلو لم يكن أمر فلا يكون المكلف متمكنا من قصد القربة والأمر ليس كذلك فإن قصد القربة متوقف على كون الفعل محبوبا لله تعالى كان هناك أمر أو لم يكن أمر كما إذا كان هناك مانع عن وجود الأمر الفعل في نفسه محبوب لله تعالى فإذا كان محبوبا فيتمكن المكلف من قصد التقرب به إذا أتى به لله خالصا فقد تحقق قصد القربة والإخلاص تحقق ذلك ولا يتوقف على وجود الأمر وهذا التفصيل مبني على وجود الأمر ولا وجه له أصلا ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادر على الكسب إذا تركه يجوز إعطاء الزكاة له إذا كان تحصيل العلم مستحبا وأما إذا لم يكن مستحبا ففيه إشكال فقد جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا شبهة في استحباب تحصيل العلوم الدينية لا شبهة في ذلك فأما الغلو من غير الدينية كالهندسة وعلم النجوم وعلم الأفلاك وما شاكل ذلك لم يثبت استحبابه، فعندئذ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يشتغل بهذا العلوم وقادر على الكسب إذا ترك الاشتغال، فلا يجوز إعطاء الزكاة له. ولهذا أشكل على المعطين، كأن المعطين أشكل في إعطاء الزكاة، ولا وجه للإشكال، بل لا يجوز إعطاء الزكاة له. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإنه كما يستحب، بل لا شبهة في أن تحصيل العلوم الدينية واجب كفائي، ولا شبهة في ذلك أن تحصيل العلم واجب كفائي، فعندئذ لا بد من الفرق بين من كان مجدا في تحصيل العلم وله قدرة ذاتية في تحصيل العلم، ومجد في تحصيل العلم قد يجب عليه عينيا، قد يجب عليه تحصيل العلم عينيا إذا كان مجدا وله مستقبل ظاهر وعنده قدرة ذاتية، يعني زكاؤه. فمثل هذا الشخص قد يجب عليه تحصيل العلم عينا، ولا شبهة أنه إذا كان فقيرا يجوز إعطاء الزكاة له، وإذا كان من السادة يجوز إعطاه الخمس له. وأما سهم الإمام عليه السلام فلا يعتبر فيه الفقر. المعتبر في سهم الإمام خدمة الدين وتحصيل العلم من أزهر مصادق خدمة الدين، إذا كان غرضه خدمة للدين فلا شبهة في أنه مستحق لسهم الإمام. وأما سهم السادة بما أنه يعتبر فيه الفاقر، ومعنى الفاقر أنه لا يتمكن من الكسب لعال الإعاشة، إما أنه مريض أو كسبه لا يكفي، أو لو الكسب غير موجود ففي مثل ذلك هو مستحق للزكاة أو سهم السادة. وأما إذا كان العمل شغل موجودا وهو قادر على الكسب ولم يقم بالشغل وبالكسب فلا يجوز له إعطاء الزكاة أو السهم السادة، لأنه غني. والمراد من الغني أعم من أن يكون عنده مال أو عنده قدرة على الكسب. من كان قادرا على الكسب فهو غني وليس بفقير، ولا يجوز له إعطاء الزكاة إذا كان عاميا، وسهم السادة إذا كان من السادة. وأما إذا كان طلب لا يكون جادا في الدراسة، إذا لم يكن جادا في الدراسة إذا لم يكن جادا في الدراسة ومتومدا وكسلان في الدراسة فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان قادرا على الكسب ولم يكن جاد في تحصيل العلم فلا يجوز له أن يأخذ من سهم السادة إذا كان من السادة أو من الزكاة إذا كان عاميا فعليه أن يترك تحصيل العلم ويشتغل بالكسب فإذا لم تكن قدرة له قدرة ذاتية لتحصيل العلم أو لم يكن جادا في تحصيل العلم وقادرا على الكسب فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة إذا كان عاميا أو يأخذ خمسا سهم السادة إذا كان من السادة لا يجوز له ذلك. فهذا التفصيل الذي ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه وكذلك غيره هذا التفصيل هو الصحيح لأن الغني أعم من أن يكون غنيا بالمال الموجود عنده أو غنيا بقوته على الكسب إذا كان قادرا على الكسب فهو غني وليس بفقير فلا يجوز له أخذ الزكاة ولا أخذ سهم السادة إذا كان من السادة وأما إذا كان مشتغلا بسائر العلوم كعلم الهندسة وعلم الاقتصاد وعلم الطب وما شاكل ذلك فهل يجوز له أخذ الزكاة إذا كان عاميا أو أخذ سهم السادة إذا كان من السادة نتكلم فيه.